أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 47 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع صدر سورة البقرة، مع قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تواصل آيات سورة البقرة الحديث عن المنافقين وعن صفاتهم من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، صفة الكذب، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، صفة الخداع، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، صفة النفاق، فالمرض هنا هو النفاق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، صفة الإفساد، مع ادعاء غير الحقيقة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، عجبهم بأنفسهم وتحقيرهم لغيرهم. وتمضي الآيات في ذكر صفاتهم وبيان أحوالهم، فهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ورد الله عز وجل عليهم بقوله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فهذه صفاتهم، ثم تأتي الآيتان الأخيرتان في ذكر ضرب المثل لهم، ونأتي لبيان معاني الآيات فيما يتيسر من قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أي هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين قالوا صدقنا بالإسلام مثلكم، وإذا انصرفوا وذهبوا إلى زعمائهم الكفرة المتمردين على الله أكدوا لهم أنهم على ملة الكفر لم يتركوها، وإنما كانوا يستخفون بالمؤمنين ويسخرون منهم. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي الله يستهزئ بهم ويمهلهم ليزدادوا ضلالا وحيرة وترددا، ويجازيهم على استهزائهم بالمؤمنين. ثم قرر ربنا عز وجل هذا التقرير: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة فأخذوا الكفر وتركوا الإيمان، فما كسبوا شيئا بل خسروا الهداية، وهذا هو الخسران المبين. كان هذا على هامش التلاوة وبيان معاني الكلمات، ومع التفسير المجمل قبل المفصل وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لقوا أي اللقاء، والملاقاة المواجهة وجها لوجه، آمنوا الإيمان الشرعي التصديق بالله وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل في علاه، وأهله هم المؤمنون بحق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا، الخلو بالشيء الانفراد به، وإذا خلوا إلى شياطينهم، الشيطان كل بعيد عن الخير قريب من الشر يفسد ولا يصلح من إنسان أو جان، والمراد بهم هنا رؤساؤهم في الشر والفساد. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، والاستهزاء هو الاستخفاف والاستسخار بالمرء أي من السخرية، والمعنى ما زالت الآيات تخبر عن المنافقين وتصف أحوالهم، إذ أخبر تعالى عنهم في الآية الأولى أنهم لنفاقهم وخبثهم إذا لقوا الذين آمنوا في مكان ما أخبروهم بأنهم مؤمنون بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الدين، وإذا انفردوا برؤسائهم في الفتنة والضلالة فلاموهم عما ادعوه من الإيمان، قالوا لهم إنا معكم على دينكم وما آمنا أبدا، وإنما أظهرنا الإيمان استهزاء وسخرية بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن هدايات الآية التنديد بالمنافقين والتحذير من سلوكهم في ملاقاتهم، هذا بوجه وهذا بوجه، في ملاقاتهم هذا بوجه وهذا بوجه آخر. وفي الحديث شراركم ذو الوجهين، وإن من الناس شياطين يدعون إلى الكفر والمعاصي ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فما جزاء هؤلاء؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهو بيان نقمة الله عز وجل بهم وإنزال النقم والعذاب بأعدائه عز وجل. وقد يأخذ هذا صورا مرئية وغير مرئية، أو حسية أو معنوية، فمنها الله يستهزئ بهم على نحو ما بينا معنى الاستهزاء، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان مجاوزة الحد في الأمر والإسراف فيه. يعمهون العمه للقلب كالعمى للبصر، نسأل الله العافية، وعدم الرؤية وما ينتج عنه من الحيرة والضلال، من الحيرة أو الحيرة والضلال. فهنا يخبر ربنا عز وجل في هذه الآية الثانية أنه يستهزئ بهم معاملة لهم بالمثل. هم يقولون إنما نحن مستهزئون، فرد عليهم الله يستهزئ بهم. وهذا في باب الصفات نقول عنه المقابلة بالمثل، وهو في حق العباد صفات نقص، وفي حق الله عز وجل الذي يقابل الأمر بنحوه أو السيئة بمثلها يكون من كمال العدل ومن كمال الصفات، مع إثبات الصفة وتفويض الكيف لله عز وجل، لأن كل الصفات التي وردت في حق الله عز وجل تخالف الصفات التي وردت في حق العبد، إن كانت إيجابية أو كانت سلبية، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. الله يستهزئ بهم معاملة لهم بالمثل جزاء وفاقا، ويزيدهم حسب سنته في أن السيئة تلد سيئة في طغيانهم، لتزداد حيرتهم واضطراب نفوسهم وضلال عقولهم. ثم يقول سبحانه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وأراد بالتجارة هنا التجارة دفع رأس مال لشراء ما يربح إذا باعه، والمنافقون هنا دفعوا رأس مالهم وهو الإيمان لشراء الكفر، آملين أن يربحوا عزا وغنا في الدنيا، فخسروا ولم يربحوا، إذ ذلوا وعذبوا وافتقروا بكفرهم وما كانوا مهتدين. المهتدي السالك سبيلا قاصدة تصل به إلى ما يريده في أقرب وقت وبلا عناء. والضال خلاف المهتدي، والضال خلاف المهتدي، وهو السالك سبيلا غير قاصدا فلا تصل به إلى مراده حتى يهلك قبل الوصول. والمعنى كما أخبر في الآية أن أولئك البعداء لفي ضلال، قد استبدلوا الإيمان بالكفر والإخلاص بالنفاق، فلذلك لا تربح تجارتهم ولا يهتدون إلى سبيل ربح أو نجاح، فذلك بالنسبة لهم محال. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نمضي قدما من الإجمال إلى التفصيل شيئا فشيئا. فقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا، أي قابلوهم أو جلسوا إليهم، قالوا أي للمؤمنين إذا لقوهم آمنا كإيمانكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم ضمن الفعل هنا معنى رجعوا، ولذلك عدي بإلى لكن عدي بالفعل خلوا ليكون المعنى رجعوا خالين بهم. والمراد بشياطينهم كبراؤهم، وسمي كبراؤهم بالشياطين لظهور تمردهم. وقد قيل إن الشيطان كل مارد، أي كل عات من الجن أو الإنس أو غيرهما شيطان. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود بأنه شيطان، وليس معناه شيطان الجن بل معناه الشيطان في جنسه، لأن أعتى الكلاب وأشدها قبحا هي الكلاب السود، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. ويقال للرجل العاتي هذا شيطان بني فلان، أي مريد، مريدهم وعاتيهم. وكلمة شيطان النون فيها أصلية من شطنة بمعنى بعدة، ولكونها أصلية صرف الاسم بتنوين كما في قوله تعالى ويتبع كل شيطان مريد. ولو كانت النون والألف زائدتان منعت من الصرف، لأن الألف والنون إذا كانت زائدتين في علم أو وصف فإنه يمنع من الصرف، وأما إذا كانت زائدتين في غير علم ولا وصف فإنه لا يمنع من الصرف، يعني قاعدة لغوية. قوله تعالى إنا معكم، أي صحب مقارنون لكم تابعون لكم. إنما نحن مستهزئون، أي ما نحن إلا ساخرون بالمؤمنين، نظهر لهم أننا مسلمون لنخادعهم. فرد ربنا عز وجل بقوله الله يستهزئ بهم، أي يسخر تبارك وتعالى بهم بما أملى لهم وكف أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن قتلهم، مع أنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الطغيان مجاوزة الحد، كقوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يعمهون العمه هو الضلال، والمعنى أن الله يبقيهم ضالين في طغيانهم. واعلم أن بين يمد الثلاثي ويمد الرباعي فرقا، فهنا قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فالغالب أن الرباعي يستعمل في الخير والثلاثي في الشر. قال الله تعالى ونمد له من العذاب مدا، وهذا في الشر. وقال تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وهذا في الخير. وهنا قال تعالى ويمدهم فهو في الشر. إذن ومن فوائد هاتين الآيتين ذل المنافق، فالمنافق ذليل لأنه خائن، فهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا خوفا من المؤمنين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم خوفا منهم، فهم أذلاء عند هؤلاء وهؤلاء، كما أنهم كما قال الله عز وجل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهم أذلاء عند هؤلاء وهؤلاء، لأن كون الإنسان يتخذ من دينه تقية فهذا دليل على ذله، وهذا نوع من النفاق، لأنه تستر بما يظن أنه خير وهو شر. ومنها أن الله يستهزئ بمن يستهزئ به أو برسله أو بشرعه جزاء وفاقا. واعلم أنها هنا أربعة أقسام: قسم هو صفة كمال لكن قد ينتج عنه نقص، هذا لا يسمى الله تعالى به ولكن يوصف الله به، مثل المتكلم والمريد. فالمتكلم والمريد ليس من أسماء الله تعالى، لكن يصح أن يوصف الله بأنه متكلم ومريد على سبيل الإطلاق ولم تكن من أسمائه، لأن الكلام قد يكون بخير وقد يكون بشر، وقد يكون بصدق وقد يكون بكذب، وقد يكون بعدل وقد يكون بظلم، وكذلك الإرادة. أما القسم الثاني ما هو كمال على الإطلاق ولا ينقسم، فهذا يسمى الله عز وجل به، مثل الرحمن الرحيم الغفور السميع البصير وما أشبه ذلك، وهو متضمن للصفة. وليس معنى قولنا يسمى الله به أن نحدث له اسما بذلك، لأن الأسماء توقيفية، لكن معناه أن الله سبحانه وتعالى تسمى به. القسم الثالث ما لا يكون كمالا عند الإطلاق ولكن هو كمال عند التقييد، فهذا لا يجوز أن يوصف به إلا مقيدا، مثل صفات الخداع والمكر والاستهزاء والكيد. فلا يصح أن تقول إن الله ماكر على سبيل الإطلاق، ولكن قل إن الله ماكر بمن يمكر به وبرسله ونحو ذلك. مسألة: هل المنتقم من جنس الماكر والمستهزئ؟ الجواب: مسألة المنتقم اختلف فيها العلماء، منهم من يقول إن الله لا يوصف به على سبيل الإفراد وإنما يوصف به إذا اقترن بالعفو فيقال العفو المنتقم، لأن المنتقم على سبيل الإطلاق ليس صفة مدح إلا إذا قرن بالعفو، ومثله أيضا المذل. قالوا لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على سبيل الإفراد إلا إذا قرن بالمعز فيقال المعز المذل، ومثله أيضا الضار. قالوا لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على سبيل الإفراد إلا إذا قرن بالنافع فيقال النافع الضار، ويسمون هذه الأسماء المزدوجة، وهذا ما فعله الوليد بن مسلم في الأسماء المعروفة المشهورة، وإلا فهذه للصفات أقرب لأنها ليست أسماء توقيفية. ويرى بعض العلماء أنه لا يوصف به على وجه الإطلاق ولو مقرونا بما يقابله، أي أنك لا تقول العفو المنتقم، لأنه لم يرد من أوصاف الله سبحانه وتعالى المنتقم، ولكن ورد عزيز ذو انتقام. فالمنتقم ليست صفة كمال بذاتها إلا إذا كانت مقيدة بمن يستحق الانتقام، ولهذا يقول الله عز وجل إنا من المجرمين منتقمون، وقال عز وجل والله عزيز ذو انتقام. وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والحديث الذي ورد في سرد أسماء الله الحسنى وذكر فيه اسم المنتقم غير صحيح، بل هو مدرج، لأن هذا الحديث فيه أشياء لم تصح من أسماء الله تعالى، وحذف منها أشياء هي من أسماء الله تعالى، وعلى رأسها اسم الرب والإله والوتر والشافي إلى آخره، مما هو ثابت قرآنا وسنة على أنها أسماء توقيفية. إذن الحديث المشهور حديث الوليد بن مسلم، طبعا الحديث أوله صحيح لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، انتهينا من الحديث الصحيح. الزيادة المدرجة التي رواها الوليد بن مسلم وهو أو هي يقول عن الأسماء هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن، غاية لما يقول الرشيد الصبور أو الصبور الرشيد وفي 99 اسما أورد فيها أسماء مضافة وأفعالا لله عز وجل حولها إلى أسماء وصفات جعلها أسماء، وليس الأمر كذلك، وكل ما صح منها نحو من 75 اسما بدل 99 في 75 اسما صحيحة مذكورة أعلام توقيفية في القرآن الكريم. بقية التسعة وتسعين اسما موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بحث يعني ليس هذا وقته، ولعلي أشرت إلى شيء من هذا عند تفسير الفاتحة وذكر البسملة. فالرواية المدرجة ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها أشياء لم تصح من أسماء الله عز وجل كاسم الضار واسم النور واسم الهادي وغير ذلك. وحذف منها أشياء هي من أسماء الله تعالى مثل الرب والإله والوتر والشافي والطبيب والطيب والرفيق إلى آخره، مما يدل على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق، ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق، فهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى به أبدا ولا يسمى به، مثل العاجز أو الضعيف أو الأعور وما أشبه ذلك. فلا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة عيب مطلقا. والاستهزاء هنا في الآية الله يستهزئ بهم على حقيقته، لأن استهزاء الله بهؤلاء المستهزئين دال على كماله وقوته وعدم عجزه عن مقابلتهم، فهو صفة كمال هنا في مقابل المستهزئين، مثل قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي أعظم منه كيدا، أي أعظم وأكيد أي أعظم منه كيدا. فالاستهزاء من الله تعالى حق على حقيقته، ولا يجوز أن يفسر بغير ظاهره، فتفسيره بغير ظاهره محرم. وكل من فسر شيئا من القرآن على غير ظاهره بلا دليل صحيح فقد قال على الله تعالى ما لم يعلم، والقول على الله بلا علم حرام، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل قول على الله بلا علم في شرعه أو في فعله أو في وصفه غير جائز، بل نحن نؤمن بأن الله جل وعلا يستهزئ بالمنافقين استهزاء حقيقيا، لكن ليس كاستهزائنا، بل أعظم من استهزائنا وأكبر، وليس كمثله شيء. وهذه القاعدة يجب أن يسار عليها في كل ما وصف الله به نفسه، فكما أنك لا تتجاوز حكم الله فلا تقول لما حرم إنه حلال، فكذلك لا تقول لما وصف به نفسه إن هذا ليس المراد. فكل ما وصف الله به نفسه يجب عليك أن تبقيه على ظاهره، لكن تعلم أن ظاهره ليس كالذي ينسب لك، فاستهزاء الله ليس كاستهزائنا، وقرب الله ليس كقربنا، واستواء الله على عرشه ليس كاستوائنا على سريرنا، وهكذا بقية الصفات نجريها على ظاهرها، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ولكن ننزه ربنا عما نزه نفسه عنه من مماثلة المخلوقين بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الخيانة فلا يوصف بها الله مطلقا، لأن الخيانة صفة نقص مطلق، والخيانة معناها الخديعة في موضع الائتمان، وهذا نقص. ولهذا قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لكن لما قال تعالى يخادعون الله أي في سورة النساء قال وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، لأن الخديعة صفة مدح مقيدة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وقال صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، لأن الخيانة تكون في موضع الائتمان، أما الخداع فيكون في موضع ليس فيه ائتمان. والخيانة صفة نقص مطلق. ومن فوائد الآيتين أن الله سبحانه وتعالى قد يملي للظالم حتى يستمر في طغيانه، فيستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي تحذير الإنسان الطاغي أن يغتر بنعم الله عز وجل، فهذه النعم قد تكون استدراجا من الله، فالله سبحانه وتعالى يملي كما قال تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ولو شاء لأخذهم، ولكنه سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما جاء في الحديث: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإن قال قائل: كيف يعرف الفرق بين النعم التي يجازى بها العبد والنعم التي يستدرج بها العبد؟ فالجواب أن الإنسان إذا كان مستقيما على شرع الله فالنعم من باب الجزاء، وإذا كان مقيما على معصية الله مع توالي النعم فهي استدراج، نسأل الله العافية. ومن فوائد الآيتين أن صاحب الطغيان يعميه هواه، أن صاحب الطغيان يعميه هواه، وطغيانه عن معرفة الحق وقبوله، ولهذا قال تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ومن الطغيان أن يقدم المرء قوله على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآيات، نسأل الله العافية. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئ اسم إشارة، والمشار إليهم المنافقون، وجاءت الإشارة بصيغة البعد لبعد منزلة المنافق سفولا، واشتروا أي اختاروا الضلالة العماية وهي ما ساروا عليه من النفاق، بالهدى هنا الباء للعوض أي أخذوا الضلالة وأعطوا الهدى، مثلما تقول اشتريت الثوب بدرهم، فالهدى المدفوع عوض عن الضلالة المأخوذة، كما أن الدرهم المدفوع عوض عن الثوب المأخوذ. قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، أي ما زادت تجارتهم، وهي اشتراؤهم الضلالة بالهدى. قوله تعالى: وما كانوا مهتدين، أي ما كانوا متصفين بالاهتداء حينما اشتروا الضلالة بالهدى، بل هم خاسرون في تجارتهم، ضالون في منهجهم. ومن فوائد تلك الآية بيان سفه هؤلاء المنافقين حيث اشتروا الضلالة بالهدى، ومنها شغف المنافقين بالضلال، لأنه تبارك وتعالى عبر عن سلوكهم الضلال بأنهم اشتروه، والمشتري مشغوف بالسلعة محب لها. ومنها أن الإنسان قد يظن أنه أحسن عملا وهو قد أساء، لأن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى ظنا منهم أنهم على صواب وأنهم رابحون، فقال الله تعالى: فما ربحت تجارتهم. ومنها خسران المنافقين فيما يطمعون فيه من الربح لقوله تعالى فما ربحت تجارتهم. ومنها أن المدار في الربح والخسران على اتباع الهدى، فمن اتبعه فهو الرابح ومن خالفه فهو الخاسر. ويدل لذلك قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. نسأل الله من واسع فضله. ففي قوله تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون في الصف تقف على خير لكم، ذلكم خير لكم، لأن إن كنتم تعلمون إذا وصلناها بما قبلها صار الخير معلقا بكوننا نعلم، وهو خير علمنا أم لم نعلم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وهو معنى جميل. ومن فوائد الآية أن هؤلاء لن يهتدوا لقوله تعالى وما كانوا مهتدين، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولذلك لا يرجعون. وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع. فالجاهل البسيط خير من هذا، لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب وليس على صواب. فنسأل الله العافية. طبعا هذا الذي ذكرته كان كلام سيدنا الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، وقد وضح من أسلوبه وحديثه عن العقيدة وتركيزه على الصفات. ونأتي إلى بيان الآية أو الآيات من تفسير شيخنا الشعراوي رحمه الله، وهو يقول في قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهكذا يرينا الحق سبحانه أن كل منافق له أكثر من حياة يحرص عليها، والحياة لكي تستقيم يجب أن تكون حياة واحدة منسجمة بعضها مع بعض. ولكن انظر إلى هؤلاء مع المؤمنين يقولون آمنا ويتخذون حياة الإيمان ظاهرا، أي أنهم يمثلون حياة الإيمان تمثيلا كما يقوم الممثل على المسرح بتمثيل دور شخصية غير شخصيته تماما، حياتهم كلها افتعال وتناقض. فإذا بعدوا عن الذين آمنوا يقول الحق تبارك وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم. وانظر إلى دقة الأداء القرآني، الشيطان هو الدس الخفي، الحق ظاهر وواضح، أما منهج الشيطان وتأمره فيحدث في الخفاء لأنه باطل، والنفس لا تخجل من حق أبدا، ولكنها تخشى وتخاف وتحاول أن تخفي الباطل. ولنضرب لذلك مثلا بسيطا، رجل يجلس مع زوجته في منزله وطرق الباب طارق، ماذا يحدث؟ يقوم الرجل بكل اطمئنان ويفتح الباب ليرى من الطارق، فإن وجده صديقا أو قريبا أكرمه ورحب به وأصر على أن يدخل ليضيفه، وتقوم الزوجة بإعداد الطعام أو الشراب الذي سيقدم للضيف. نأخذ هذه الحالة نفسها إذا كان الإنسان مع زوجة غيره في شقته وطرق الباب طارق، يحدث ارتباك عنيف، ويبحث الرجل عن مكان يخفي فيه المرأة التي معه، أو يبحث عن باب خفي ليخرجها منه، أو يحاول أن يطفئ الأنوار ويمنع الأصوات لعل الطارق يحس أنه لا يوجد أحد في المكان فينصرف. وقبل أن يخرج تلك المرأة المحرمة عليه، فإنه يفتح الباب بحرص وينظر يمينا ويسارا ليتأكد هل يراه أحد، وعندما لا يجد أحدا يسرع بدفع المرأة إلى الخارج لأنها إثم يريد أن يتخلص منه، وإذا نزل ليوصلها يمشي بعيدا عنها ويظل يرقب الطريق ليتأكد من أن أحدا لم يره، وعندما يركبان السيارة ينطلقان بأقصى سرعة. هذا هو الفرق بين منهج الإيمان ومنهج الشيطان، الحادثة واحدة، ولكن الذي اختلف هو الحلال والحرام. انظر كيف يتصرف الإنسان في الحلال، في النور، في الأمان، وكيف يتصرفون في الحرام ومنهج الشيطان في الظلام وفي الخفية، ويحرصون على ألا يراهم أحد. ومن هنا تأتي دقة التعبير القرآني، وإذا خلوا إلى شياطينهم. إن منهج الشيطان يحتاج إلى خلوة، إلى مكان لا يراك فيه أحد ولا يسمعك فيه أحد، لأن العلن في منهج الشيطان يكون فضيحة، ولذلك تجد غير المستقيم يحاول جاهدا أن يستر حركته في عدم الاستقامة، ومحاولته أن يستتر هي شهادة منه بأن ما يفعله جريمة وقبح، ولا يصح أن يعمله أحد وما دام لا يصح أن يراه أحد في مكان ما، فاعلم أنه يحس أن ما يفعله في هذا المكان هو من عمل الشيطان الذي لا يقره الله ولا يرضى عنه. ولا بد أن نعلم أن القيم هي القيم حتى عند المنحرف. وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، معناها أنهم عندما يتظاهرون بالإيمان يأخذون جانب العلن، بل ربما افتعلوه، وكان المفروض أن يكون المقابل عندما يخلون إلى شياطينهم أن يقولوا لم نؤمن. وهناك في اللغة جملة اسمية وجملة فعلية، الجملة الفعلية تدل على التجدد، والجملة الاسمية تدل على الثبوت. فالمنافقون مع المؤمنين يقولون آمنا، إيمانهم غير ثابت متذبذب، وعندما يلقون الكافرين لو قالوا لم نؤمن لأخذت صفة الثبات، ولكنهم في الفترة بين لقائهم بالمؤمنين ولقائهم بالكافرين الكفر متجدد، لذلك قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إن هؤلاء المنافقين قوم لا حول لهم ولا قوة، ولكن الله سبحانه وتعالى وهو القادر القوي حينما يستهزئ بهم يكون الاستهزاء أليما. وإذا كان المنافق قد أظهر بلسانه ما ليس في قلبه فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعله، فإذا كان له ظاهر وباطن يعامله في ظاهر الدنيا معاملة المسلمين، وفي الآخرة يوم تبلى السرائر يجعله في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله تعالى، لا يساويه بالكافر لأن ذنب المنافق أشد. الله يستهزئ بهم، والاستهزاء هو السخرية، فهم يأتون يوم القيامة محاولين أن يتمسكوا بالظاهر، فيظهر الله سبحانه وتعالى لهم باطنهم. والحق سبحانه وتعالى يقول: ويل لكل همزة لمزة. والهمزة هو الذي يسخر من الناس ولو بالإشارة، يرى إنسانا مصابا بعاهة في قدمه يمشي وهو يعرج فيحاول أن يقلده بطريقة تثير السخرية إما بالإشارة وإما بالكلام. وهناك همزة، همزة وهمزة، أو وهناك همز وهمزة. الهمز الاستهزاء والسخرية من الناس علامة عدم الإيمان، لأننا كلنا مخلوقون من قبل إله واحد، فهذه الصفة التي سخرت فيها من إنسان أعرج مثلا لا عمل له فيها ولا حول له ولا قوة، والإنسان لم يصنع نفسه. والحقيقة أنك تسخر من صنع الله، والذي يسخر من خلق الله إنسان غبي، لأنه سخر من خلق الله في عيب ولم يقدر ما تفضل الله به عليه، كما أنه سخر من عيب ولم يفطن إلى أن الحق سبحانه وتعالى قد أعطى ذلك الإنسان خصالا ومميزات ربما لم يعطها له. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. الآيات من سورة الحجرات: إن مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان آخر، وذلك هو عدل الله. فإذا كنت أحسن من إنسان في شيء فابحث عن النقص فيك، فإن استهزأت بمؤمن في شيء فالاستهزاء غير مفصول عن صنعة الله. إذن فمن المنطق عندما قالوا إنما نحن مستهزئون أن يرد الله عليهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يزيدهم في هذا الطغيان، لأن المد هو أن تزيد الشيء، ولكن مرة تزيد في الشيء من ذاته ومرة تزيد عليه من غيره، قد تأتي بخيط وتفرده إلى آخره، وقد تصله بخيط آخر فتكون مددته من غيره، فالله يزيدهم في طغيانهم. وقوله تعالى يعمهون، العمه يختلف عن العمى، والخلاف في الحرف الأخير، العمى عمى البصر والعمه عمى البصيرة نعوذ بالله. ويعمهون أي يتخبطون، لأن العمه ينشأ عنه التخبط، سواء التخبط الحسي من عمى البصر أو التخبط في القيم ومنهج الحياة من عمى البصيرة، والتخبط في القيم ومنهج الحياة من عمى البصيرة. والله تعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله العافية. فكأنما العمى المادي قد لا يكون، ولكن يكون هناك عمل بصيرة. واقرأ قوله تعالى: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكأن عمل بصيرة في الدنيا يعمي بصر الإنسان عن رؤية آيات الله في كونه ويعميه عن الإيمان والمنهج الصحيح. لذلك قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فيعطينا الحق سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات المنافقين، فيصفهم بأنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وما دام هناك شراء فهناك صفقة، والصفقة تتطلب مشتريا وبائعا. وقد كانت السلعة في الماضي تشترى بسلعة أخرى، أما الآن فإن كل شيء يشترى بالمال. فماذا اشتروا؟ إن هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة، واشتروها بأي ثمن؟ اشتروها بالهدى. الباء في اللغة تدخل على المتروك، عندما تشتري شيئا تترك ثمنه. إذن كأن هؤلاء قد تركوا الهدى واشتروا الضلالة. ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟ إن الحال يقتضي أن يكون معهم هدى، كأن يهتدي إنسان ثم يجد أن الهدى لا يحقق له النفع الدنيوي الذي يطلبه، فيتركه ليشتري به الضلال ليحقق به ما يريد. والهدى الذي كان معهم قد يكون هدى الفطرة، فكأن هؤلاء كان يمكنهم أن يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة. والله سبحانه وتعالى يهدي كل الناس هدى دلالة، فمن اختار الهدى يزده، والذين اهتدوا زادهم هدى، ومن رد الهدى عوقب بذلك. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقول الحق سبحانه وتعالى هنا: فما ربحت تجارتهم، التجارة بيع وشراء، والشاري مستهلك، والبائع قد يكون منتجا أو وسيطا بين المنتج والمستهلك. ما حظ البائع من البيع والشراء؟ أن يكسب. فإذا ما كسب قيل ربحت تجارته، وإذا لم يكسب ولم يخسر، أو إذا خسر ولم يكسب، ففي الحالين لا يحقق ربحا، ونقول ما ربحت تجارته. فقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يدل على أنهم خسروا كل شيء لأنهم لم يربحوا، فكأنهم لم يحققوا شيئا له فائدة، وخسروا الهدى أي خسروا الربح ورأس المال. ما ربحت تجارتهم؟ ربما يكونون لم يكسبوا ولم يخسروا، ولكن هم قدموا الهدى ثمنا للضلالة فلم يربحوا، وضاع منهم الهدى أي رأس مالهم. ونفسية المنافق إذا أردت أن تحددها فهو إنسان بلا كرامة، بلا رجولة، لا يستطيع المواجهة، بلا قوة، يحاول أن يمكر في الخفاء، ولذلك تكون صورته حقيرة أمام نفسه. حتى لو استطاع أن يخفي عيوبه عن الناس فيكفي أنه كاذب أمام نفسه، لتكون صورته حقيرة أمام نفسه. وفي ذلك يقول الشاعر: إذا أنا لم آتي الدنية خشية من الناس، كان الناس أكرم من نفسي. كفى المرء عارا أن يرى عيب نفسه، وإن كان في كن عن الجن والإنس. فالمهم رأيك في نفسك. والتمزق الذي عند المنافق أنه يريد أن يخفي عيوبه عن الناس، نسأل الله العفو والعافية. إذن الآيات تحدثنا عن السمة الأخيرة التي تكشف مدى الارتباط بين المنافقين في المدينة واليهود الحانقين، إنهم لا يقفون عند حد الكذب والخداع والسفه والادعاء، إنما يضيفون إليها الضعف واللؤم والتآمر في الظلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وبعض الناس يحسب اللؤم قوة والمكر السيء براعة، وهو في حقيقته ضعف وخسة. فالقوي ليس لئيما ولا خبيثا ولا خادعا ولا متآمرا ولا غمازا في الخفاء لمازا. وهؤلاء المنافقون الذين كانوا يجبنون عن المواجهة ويتظاهرون بالإيمان عند لقاء المؤمنين ليتقوا الأذى وليتخذوا هذا الستار وسيلة للأذى، هؤلاء كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم، وهم غالبا اليهود الذين كانوا يجدون في هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي وتفتيته، كما أن هؤلاء كانوا يجدون في اليهود سندا وملاذا. هؤلاء المنافقون كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي بالمؤمنين بما نظهره من الإيمان والتصديق. فقال الله عز وجل، الله يستهزئ بهم. ما يكاد القرآن يحكي فعلتهم هذه وقولتهم تلك حتى يصب عليهم من التهديد ما يهد الرواسي. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وما أبأس من يستهزئ به جبار السماوات والأرض وما أشقاه، وإن الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رعيب وإلى مصير تقشعر من هوله القلوب، وهو يقرأ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فيدعهم يخبطون على غير هدى في طريق لا يعرفون غايته، واليد الجبارة تتلقفهم في نهايته كالفئران الهزيلة تتواثب في الفخ غافلة عن المقبض المكين. وهذا هو الاستهزاء الرعيب، لا كاستهزائهم الهزيل الصغير. وهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة التي أشرنا من قبل إليها، حقيقة تولي الله عز وجل للمعركة التي يراد بها المؤمنون، وما وراء هذا التولي من طمأنينة كاملة لأولياء الله ومصير رعيب بشع لأعداء الله الغافلين المتركين في عماهم يخبطون، المخدوعين بمد الله لهم في طغيانهم وإمهالهم بعض الوقت في عدوانهم، والمصير الرعيب ينتظرهم هنالك وهم غافلون يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فلقد كانوا يملكون الهدى لو أرادوا، كان الهدى مبذولا لهم وكان في أيديهم، ولكنهم اشتروا الضلالة بالهدى كأغفل ما يكون المتجرون، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فنحن مع نهايات الوقت لا يفوتني أن أذكر كلام عمدة المفسرين حتى لا يفوتنا فضل كلام السلف الصالح والتفسير بالمأثور، حيث قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، أي قال في قول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا، أي لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، فضمن خلوا بمعنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به، ومنهم من قال إلى هنا بمعنى معه، والأول أحسن وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك خلوا يعني مضوا إلى شياطينهم يعني سادتهم وكبرائهم ورؤسائهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود أيضا وعن ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خلوا إلى شياطينهم يعني هم رؤوسهم في الكفر. وقد ورد إذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين أمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين، وقيل إلى رؤوسهم وقادتهم من أهل الشرك والشر، وسماهم الله عز وجل شياطين لأن الشياطين تكون من الإنس ومن الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لذا جاء في الأحاديث نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. وقوله تعالى قالوا إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه، وإنما إظهارنا الإيمان استهزاء، إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. قال ابن عباس أي ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن جرير أخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله سبحانه يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وفي قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل. قال آخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. وقال آخرون وهذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك ولم تكن منه خديعة، ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إذ صار الأمر إليه. قالوا وكذلك قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، كذا الله يستهزئ بهم على الجواب والله لا يكون منه المكر ولا الهزء، والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم. وقال آخرون قوله إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم كقوله يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، ونسوا الله فنسيهم وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم جزاء الاستهزاء ويعاقبهم عقوبة الخداع. فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقاق العقاب في اللفظ، وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالأول ظلم والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظاهما فقد اختلف معناهما. قال وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا دخلوا إلى مردتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما نحن بما يظهر لهم من قولنا لهم صدقنا بمحمد عليه السلام وما جاء به مستهزئون. فأخبر الله تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العذاب والنكال. الله يستهزئ بهم أن يسخر بهم للنقمة منهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أن يملي لهم. قال ابن جرير والصواب يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي فيما هم فيه من المجاوزة في الشيء في كفرهم يترددون وفي ضلالهم وكفرهم والذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى لا ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله تعالى قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود عن أناس من الصحابة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان، قال مجاهد آمنوا ثم كفروا. قال قتادة استحبوا الضلالة على الهدى أي الكفر بالإيمان، وهو كالذي قاله الله تعالى في قوم ثمود في ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي بذلوا معذرة حاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال تعالى فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم فإنهم أنواع وأقسام، ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. قال ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء. نسأل الله العافية. بذا نكون في الختام مع صفات المنافقين، وهذا قولهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه حال أخرى تبين لنا بيانا كافيا حال وأحوال هؤلاء المارقين المعاندين الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ونعتهم الله جل جلاله بقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فقولهم للمؤمنين إنا معكم كذب، لأنهم قالوها بألسنتهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، والإيمان تصديق بالقلب. أما إذا خلوا بشياطين الإنس وما أكثرهم وما أشد خطرهم من أهل الطغيان والفسوق والعصيان، وقولهم لهم إنا معكم، فهم معهم في فساد قلوب الجميع، ولكن ليسوا معهم في الشدائد إذا نزلت بهم، لأنهم مذبذبون لا يثبتون على رأي ولا يستقرون على مبدأ، إنهم الآكلون على كل الموائد، المتشدقون بكل الأحاديث، لا خير فيهم. فاحذرهم أن يفتنوك، واحذرهم أن يضلوك، واحذرهم أن يصحبوك، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحب، يلقاك يقسم أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يسقيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ودع المنافقين الدجالين الذين لا يعرفون إلا منافعهم، إذا رأوك حسدوك، وإذا تواريت عنهم اغتابوك، همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، إن كان في جيبك قرش فأنت تساوي عندهم قرشا، وإن كان معك جنيه فأنت تساوي عندهم جنيها، وإن لم يكن معك شيء فأنت لا تساوي عندهم شيئا، إن قل مالي فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني، كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقر المال عاداني. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، لأنهم لم يكونوا في الدنيا نصراء في الحق ولا أولياء لأهل الإيمان، إنما كانوا كما قال مولانا تبارك اسمه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. احذر أن تصاحب هؤلاء، وقف عند قوله تعالى في وصف المؤمنين متدبرا متفكرا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذا هو المجتمع الفاضل والأمة الطيبة، بعضهم أولياء بعض، ولاية نصرة ومحبة ومودة ورحمة. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ثم تأمل معي ألاعيب هؤلاء الذين ورد ذكرهم في قوله جل ذكره: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وكلمة خلوا هنا لها معناها، فإنهم يخافون من النور ويخشون الضوء، إنهم كالخفافيش التي عميت أبصارها عن رؤية الشمس في وضح النهار، فهم دائما في خلواتهم وفي ظلماتهم يراوغون ويخادعون. ثم تأمل التعبير القرآني الحكيم عن أهل الشر والفساد بأنهم شياطين، بل إن شياطين الإنس شر من شياطين الجن، بدليل قوله جل شأنه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أتبعه الشيطان بمعنى أن الإنس صار متبوعا والجن أصبح تابعا، ولذا لم يقل تعالى فتبع الشيطان. رأى الحسن البصري رضي الله عنه إبليس ذات ليلة في المنام فسأله: كيف حالك اليوم مع الناس؟ قال له إبليس: بالأمس كنت أعلم الناس طرق الضلالة، واليوم أصبحت أتعلم منهم طرق الضلال. ولذا يقول القائل: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. قولهم إنما نحن مستهزئون، أي مستهزئون بالمؤمنين إذا قلنا لهم آمنا، فإنما ذلك سخرية بهم. فبماذا رد عليهم أصدق القائلين؟ قال تعالى: الله يستهزئ بهم. وهذا حكم من الله جل شأنه، ويستهزئ بهم بمعنى يجازيهم على استهزائهم وسخريتهم بالمؤمنين ويعاقبهم على ذلك. فالجزاء من جنس العمل، فيوم القيامة تتبدل الحال غير الحال. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، وذلك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله العفو والعافية. فتأمل معي موقف هؤلاء المنافقين في الدنيا من المؤمنين، وكيف استهزأوا بهم وسخروا منهم. ثم تأمل حال المؤمنين من المنافقين في الآخرة، وكيف طلب المنافقون منهم أن ينتظروهم ليمشوا في نورهم، وكيف كان رد المؤمنين عليهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي ارجعوا إلى الدنيا واعملوا صالحا، فإن العمل الصالح يكون نورا في الآخرة. وهم يعلمون أن الرجوع إلى الدنيا محال، ولكنها كلمة تنخلع لها الأفئدة وتنفطر لها الأكباد. إنه الجزاء من جنس العمل. وقوله جل شأنه: يمدهم في طغيانهم يعمهون، الطغيان هو تجاوز الحد، ويعمهون بمعنى يترددون ويتحيرون. والله جل جلاله يمهلهم ويمدهم ويملي لهم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. كذا قال ربنا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وجلت حكمة الله، فإنه لا يعجل كعجلة أحدنا، إنه ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ثم قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه الآية الكريمة بمثابة الحكم بعد بيان الحيثيات، وقد سبق تبيانها في 5 أشياء. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ثم ثانيا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ثم ثالثا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ثم رابعا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، خامسا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كل هذه الحيثيات أدت إلى حكم الله فيهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فليس البيع والشراء في السلع خاصة، إنما هو أيضا في من ترك شيئا مقابل شيء آخر. فهؤلاء تركوا الهدى واشتروا الضلالة، تركوا الهدى وهو أجل نعمة ينعم الله بها على عبده. ألسنا نقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ولو كان هناك ما هو أفضل من الهدى لأمرنا الله عز وجل به في سورة الفاتحة أن ندعو به: قل إن هدى الله هو الهدى. فما أعظمها من نعمة إذا جلت في قلب العبد، وما أجلها من هبة يهبها الله لعبده. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم يذكر ربنا عز وجل بعد ذلك أمثلة هذه التجارة لهؤلاء، هذه التجارة التي وقع فيها المنافقون: إنها تجارة خاسرة وسوقها كاسدة، ومن وقع في مثل هذه التجارة فقد سلب نعمة الهداية. وشتان شتان بين السحاب والتراب، وبين مسابح الأسماك ومدارج الأفلاك، بين سوق خاسرة للمنافقين وسوق رابحة للمؤمنين. ويبقى للحديث بقية بإذن رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.